الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. فهذا سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ يسأله عما سيكون من فتن، فلعله يدرك شيئا من ذلك حتى يعرف كيف يتعامل مع هذه الفتن فيحفظ له دينه. فقال: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم من السمع والطاعة ويمنعون حقنا من إقامة العدل وتوفير الخير والرزق وما يحتاج إليه الناس، فقال: فما تأمرنا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المقام ليس مناسبا لمثل هذا السؤال، يريد أن يبشر أصحابه، لا يدخل في قلوبهم شيء من الوهن والضعف مثلا. لكن لما كرر السؤال عليه جاء البيان النبوي في مثل هذه المسائل الخطيرة، هذه المسائل مسائل مصيرية في المجتمعات، بسببها هلك أمم عندما انحرفوا عن المنهج النبوي في مثل هذه المسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. تأمل، مع أن هؤلاء الأمراء يأخذون حقهم من الرعية ويمنعون الرعية حقهم، مع ذلك قال: اسمعوا وأطيعوا. وهذا فيه رد على الذين يخرجون على ولاة الأمر، فإذا قلت لهم هذا لا يجوز يقولون: ولي الأمر المعتبر هو الذي يقيم شرع الله، أما الذي يفسق ويظلم هذا ليس بولي أمر. طيب ماذا تفعلون بهذا الحديث؟ هؤلاء أولى سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسألون الرعية حقهم ويمنعون حقنا، مع ذلك يقول: اسمعوا وأطيعوا. ثم يؤكد يقول: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فعليهم ما حملوا يعني من إقامة العدل وإعطاء الرعية حقهم، فإن لم يفعلوا فعليهم ما حملوا من الآثام والأوزار يوم القيامة يسألهم الله، لكن أنتم وعليكم ما حملتم، يعني من السمع والطاعة وأداء حق ولي الأمر. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ حفاظا على استقرار المجتمع وأمنه، وبذلك يحفظ الدين وتنتظم أمور الدين والدنيا. لكن إذا خرج الناس على ولاة أمورهم بسبب شيء من الظلم أو الفسق فهذا فيه فساد عريض في الأرض، وكما رأينا من حولنا كم من المجتمعات التي قتل فيها آلاف مؤلفة من المسلمين بسبب ماذا؟ بسبب فتنة الخروج على ولاة الأمر. فهذا أمر خطير جدا، ويجب على المسلمين جميعا أن يتذكروا الهدي النبوي في مثل هذه المسائل المصيرية في المجتمعات. ليس الأمر راجعا إلى الهوى ولا إلى الآراء ولا إلى الاستحسان، هذا منهج نبوي، منهج رباني، من يسير عليه يوفق في حياته، من يسير على هذا المنهج يكون الإصلاح أعظم وأعظم، وأما من يخالف هذا المنهج فبسببه تحصل هذه الفتن الكبرى في المجتمعات، والله المستعان. ثم أيضا ذكر حديثا في هذا المعنى قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته مما سيكون من البلايا والفتن في آخر الزمان، يقول: إنها ستكون بعدي أثرة. الأثرة يعني أن يستأثر ولاة الأمور بالدنيا عن الرعية، فيأخذون الأموال والخيرات ويمنعون الرعية حقهم من الخير والأموال، فيعيش الرعية في ضيق وفقر والحكام يتمتعون بالدنيا. هذا يوجد في بعض بلاد المسلمين. إنها ستكون بعد أثرة، ونحن نحمد الله تعالى على النعمة التي نحن فيها. الله تعالى وفق لنا ولاة أمور جزاهم الله تعالى عنا وعن المسلمين وعن شعوبهم خير الجزاء، يعيش الواحد منا في راحة وفي أمن استقرار وفي سعة من الرزق وطيب من العيش في هذه البلاد المباركة. أسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، حتى جاء الناس من كل جانب، من كل أقطار الدنيا جاءوا يريدون العيش في هذه البلاد المباركة، فيها ما يقارب 200 جنسية كما يقولون. الله أكبر. فعلينا أن نعرف نعمة الله علينا وأن نشكر الله تعالى، نحمده ليل نهار على هذه النعمة التي نحن فيها. وهذه النعمة ما تدوم إلا بالشكر، بطاعة الله والبعد عن معصيته. تأمل كيف الله يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنسأل الله تعالى نعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الواقع الذي تعيشه كثير من بلاد المسلمين اليوم. إنها ستكون بعدي أثرة، هذا موجود، وأمور تنكرونها من ولاة الأمر من المعاصي والفساد والظلم. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرى منا ذلك؟ كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ تأمل. قال: تؤدون الحق الذي عليكم من السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف وتسألون الله الذي لكم. ما قال تسألون ولاة الأمر الذي لكم وتخرجون عليهم إذا لم يعطوكم وتحاربونهم أبدا، ما قال قاتلوهم ولا اخرجوا عليهم، بل ولا قال اسألوهم وشهروا بهم أبدا، قال: وتسألون الله الذي لكم. هذا عين الحكمة، لأن الناس إذا قاموا في المظاهرات كما يزعمون أنها مظاهرات سلمية ويطالبون الدولة والحكومة ببعض الأمور كما يفعل الأجانب، يريدون منا أن نفعل هكذا، هذا لا يأتي بخير أبدا، هذا من خطوات الشيطان. وكم رأينا الآن من هذه المظاهرات، يقولون سلمية تبدأ بالسلم وتنتهي بإراقة الدماء والفوضى والشغب، لأن الناس إذا خرجوا جميعا وصاحوا في الطرقات ونادوا بحقوقهم، الشيطان يستجريهم، تمتلئ قلوبهم من الغضب والحقد، ثم بعد ذلك يرون أنهم ما فعلوا شيئا، فيريدون أن يغيروا بالواقع فيبدأون يخربون ويكسرون كما نرى. فبعد ذلك يأتي الصدام والقتال وسفك الدماء، يضيع الخير. هذا أبدا ليس طريقا لتغيير المنكرات، وليس طريقا للمطالبة بالحقوق في دين الإسلام. الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. يقول لو ما تحصل إلا ملح تأكله، لكن مع وجود الجماعة والأمن هذا الذي يقيم لك دينك، هذا خير وأحب من فتنة يراق فيها الدماء، تنتهك فيها الأعراض، لكن تحصل فيها على المال وتأكل الحلوى، هذا ليس فيه أي خير. فإذن قال: تؤدون الحق الذي عليكم حتى تنتظم الأمور. حق ولي الأمر السمع والطاعة في المعروف، عدم الخروج عليه، عدم سبه، عدم التحريض عليه، هذا تؤدونه له. لماذا؟ حفاظا على المصلحة العامة، حفاظا على الدين، حفاظا على الأمن، حفاظا على انتظام أمور الدنيا. وتسألون الله الذي لكم، الله تعالى هو الذي قدر هذا، هو الذي ولاهم قدرا. فهذا واجب المسلم تجاهه الصبر، يصبر. انظر هذا المنهج جاء في كل الشرائع لأنه عين الحكمة والعقل، وفيه الرحمة بالخلق. لما جاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام قالوا أوذينا، أو قال لهم موسى قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا. لما اشتد أذى فرعون على بني إسرائيل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ثم تأمل في اليقين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله أكبر، منهج رباني. كما يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هنا بالصبر، استعينوا بالله واصبروا. لماذا؟ إلى متى نصبر؟ الأمر لا يرجع إليكم، لستم أنتم الذين تغيرون الواقع، الله تعالى يبتلي عباده. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أو يكون هذا بلاء من الله تعالى. ولهذا قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. تارة يجعل على أرضه حاكما ظالما، تارة يجعل حاكما عادلا، هذا لله ليس لكم أنتم. قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لكن النهاية لمن؟ والعاقبة للمتقين. فشق الأمر على بني إسرائيل وطالت أيام الظلم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا. كان فرعون يقتل أبناءنا ويستحيي نساءنا قبل أن تأتينا حتى يقتلك، والله تعالى أنجاك وأحياك وجعلك تتربى في قصره من عظمة الله وقدرته، ويكون هلاك فرعون على يد هذا النبي الذي يتربى في قصر فرعون ويأكل من طعامه. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أما ما أمرهم أبدا بقتال فرعون مع أن طاغية وكافر ومعاند. لماذا؟ لأن بني إسرائيل مستضعفون في الأرض. وذلك لما زاد فرعون في أذاه قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اليوم إذا قام واحد وقال للناس الذين اجتمعوا في الميادين والشوارع وقال لهم اتركوا هذه المظاهرات واذهبوا إلى بيوتكم، حافظوا على صلاتكم، حافظوا على صلاتكم في المساجد، يقولون أنت مداهن، أنت عميل للحكومة، ويقتلون مباشرة. وهذا منهج الأنبياء في الإصلاح، سبحان الله. ويخرج واحد ينهاهم عن مثل هذه الأعمال التي فيها فوضى ورفع للأمن، ويأمرهم بالصلاة والإقبال على إصلاح واقعهم وأنفسهم، يقولون هذا عميل الدولة، سبحان الله. وهكذا يأمر الله تعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، هذا الواجب الذي عليكم، وبشر المؤمنين بالنصر والتمكين. فقال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الله تعالى هو أحكم الحاكمين، يقيم العدل، أي ظلم يقع على الإنسان سيجد جزاءه عند الله تعالى، لن يضيع شيئا من حقك، فسلم الأمر لله. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فهذا فيه تعظيم طاعة ولي الأمر في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، كما قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عصاني فقد عصى الله. ثم قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمر، قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وكما عرفنا في حديث سلمة بن يزيد قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. إذن طاعة ولي الأمر في المعروف هذه فيها أجر، كأنك أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعصي الأمير فقد عصاني، من يعصي ولي الأمر فهذا فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن بهذا تنتظم الأمور، لأنه لا ولاية إلا بسمع وطاعة، ما الفائدة؟ ينصب الحاكم على الناس ويأمر وينهى وما أحد يسمع له ولا يطيع، إذن لا فائدة من إمارته. فكما يقول أهل العلم لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال فليخرج فليقاتل أبدا، قال فليصبر. من كره من أميره شيئا، يعني رأى أن الأمير سببا للفسوق للظلم، رأى شيئا لا يوافق ما يريد. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا، أي شيء، فليصبر فليصبر. جاءت الأحاديث باستثناء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان، وحتى هذا كما عرفنا مقيد بالقواعد العامة للشريعة، لا ضرر ولا ضرار، إذا كانت القوة مع الحاكم فلا يجوز الخروج عليه حتى لو كفر، حفاظا لأمن البلد، حفاظا للدين، رعاية للمصالح الكبرى، ما يغير المنكر بمنكر، بل يكون هذا التغيير فساد في الحقيقة، يكون فسادا، وبدل أن تنكر المنكر تكون قد أوقعت الناس منكر أشد من القتل وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض وغير ذلك مما يحصل وقت الفتن والفوضى. إذن من كره من أميره شيئا فليصبر، نعم فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا أو فارق الجماعة ولو بشيء يسير، اعتقد أن هذا ليس بأميره، حتى لو أسر وسكت، الآن فارق الجماعة، بدأ يفارق الجماعة ولو بشبر، مات ميتة جاهلية والعياذ بالله، مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لا إمام لهم، هكذا حياتهم فوضى، بعضهم يقاتل بعضا عصبية وظلما وعدوانا، هكذا، فكأنه شابه أهل الجاهلية في هذا. ثم ختم بهذا الحديث العظيم، قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث له مناسبة كما عند الترمذي عن زياد بن كسيب رحمه الله قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق، عليه ثياب يعني فيها شيء من الرقة وكأنها تشف الأعضاء، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هكذا قام أمام الناس ينكر على ولي الأمر أمام عامة الناس، وكأنه يستهزئ، يقول يلبس لباس الفساق، أو ربما أخذته يعني أخذه الغضب لله، أيا كانت نيته. قام له أبو بكر الصحابي رضي الله عنه قال: أسكت، مع أنه قد يكون محقا في كلامه، لكن هذه كلمة حق لكن أريد بها باطل، أو كلمة حق تثير فتنة وما تغير شيئا من الفساد، بل تؤدي إلى فساد أكبر وأكبر، ما يكون الإنكار بهذه الطريقة. قال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي رواية قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. تم في فقه الصحابة رضي الله عنهم في تغيير المنكر وفي التعامل مع ولاة الأمر، هذا منهج نبوي تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن للأسف بعض الناس يظن أن الذي ينكر علانية على ولاة الأمر ويتكلم عليهم أنه هو الشجاع الذي لا يخاف إلا لومة لائم، وهذا في الحقيقة ليس من الشجاعة في شيء، بل هذا أقرب إلى التهور والعجلة المذمومة وعدم الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فقال: السلطان ظل الله في الأرض. الله أكبر، لأن الظل تحته الراحة والأمن والبرودة، هكذا الذي يكون تحت ظل السلطان يعني ظل الجماعة، الذي يكون مع جماعة المسلمين يعيش راحة وسلامة في دين ودنيا، إذا خرجت من الظل إلى الشمس تصيبك ضربة شمس، تكون في التعب والعرق وربما تهلك، وهكذا الذي يخرج عن جماعة المسلمين ويشذ عن ولي أمر المسلمين وجماعتهم هكذا يهلك في الفتن، ربما يقتل مسلما بالخروج على جماعة المسلمين وعلى ولي أمر المسلمين، ويكون سببا في إراقة دماء آلاف مؤلفة من المسلمين، هذه فتنة عظيمة، اللسان فيها كما قال بعض الصحابة: اللسان فيها أشد من السيف، فتنة عظيمة، يقوم قائم كأنه يريد أن يعظ الناس وإذا به يحرضهم على ولاة أمورهم ويملأ قلوبهم من البغضاء والشحناء على ولاة أمورهم، يظن أنه بذلك سيغير المنكرات في المجتمع، وهو يزيد الأمر سوءا على سوء، بل هكذا يوقع الناس في منكر أشد وأشد مما هم فيه. بعد ذلك يخرجون ويغتالون ويخربون ويفسدون في الأرض، ويكون هذا الذي يزعم أنه يدعو إلى الله هو مصدر الشر في المجتمع والعياذ بالله. وذلك من أمثال هؤلاء الدعاة هداهم الله، شوهوا صورة الإسلام الحق، شوهوا صورة الدعوة إلى الله. أصبح بعض الناس الآن يظن أن أهل الدين هم سبب كل فتنة وشر وفساد في المجتمع. بسبب ماذا؟ بسبب الأفكار المنحرفة التي يتبناها بعض الدعاة ويدعو الناس إليها للأسف. ولذلك من أعظم أسباب الفتن في المجتمعات الدعاء إلى الله بصراحة، إذا كانوا على غير منهج الأنبياء في هذا الباب يفسدون ولا يصلحون. وكثير من دول الإسلام إنما وقعت فيها الفتن بسبب الدعاء إلى الفتنة. قام بعض الدعاة هداهم الله يدعون الناس إلى الخروج على ولاة أمورهم ويحرضونهم، يملؤون قلوبهم من البغضاء والشحناء على ولاة أمورهم، حتى تحولت هذه الأفكار إلى واقع في الحياة. وهؤلاء عند السلف يسمون القعدية، وهي فرقة من فرق الخوارج، يقعدون ما يخرجون بالسيف، لكن يتكلمون على ولي الأمر ويسبونه ويشتمونه ويحرضون الناس على أمورهم. هؤلاء القعدية اليوم كم من أمثال هؤلاء في المجتمعات الإسلامية للأسف. فهؤلاء يفسدون، حتى أصبح والعياذ بالله الناس يظنون أن الدعاء إلى الله هم سبب زعزعة المجتمعات وخراب الدول. فأصبحت بعض الحكومات ما تميز بين الدعاة الذين يدعون بحق ويريدون مصلحة الناس، وبين الدعاة الذين هم على المناهج المنحرفة، فبذلك صدوا الناس عن الدين. فإذن هذا واقع مرير في الحقيقة. وذلك ينبغي على الداعي إلى الله وعلى المسلم الذي يريد أن يكون له نصيب من نفع المسلمين ونشر الخير أن يكون على المنهج النبوي الرباني في هذا الباب الخطير جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بذلك يكون قد انتهى المؤلف من هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، وأن يحفظ ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم صلاحا للعباد والبلاد. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.